أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الخصوصية الثانية التي دعي أنها يمكن أن تحل مشكلة اجتماع الأمر والنهي، وبالتالي في هذه الحال إذا تمت هذه الخصوصية فحينئذ لا مانع من القول بإمكان اجتماع الأمر والنهي بالنسبة لي مثلا الصلاة في المقصوب، حيث أن هذا يثبت أن صحيح أن الصلاة في المقصوب شيء واحد بدوا، ولكنه من ناحية النظرة التأملية الدقية يتبين عندي أن هذه الصلاة في المقصوب هي شيئان وليست شيئا واحدا، وبالتالي في هذه الحالة لا يكون الأمر والنهي قد اجتمعا في شيء واحد حقيقة حتى نقول بالاستحالة. وقلنا بأن هذه الخصوصية تفرض أن تعدد العنوان، يعني تفرض تعدد العنوان بالأصل، وأن الصلاة متعلق الأمر هو عنوان، ومتعلق النهي عنوان آخر غير عنوان الصلاة. وحتى تتم هذه الخصوصية هناك وجهان تبين به هذه الخصوصية. الوجه الأول أو البيان الأول هو القول بأن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون، وحينئذ إذا كان عنوان الصلاة شيء وعنوان الغصب شيء آخر، فالمعنون الذي هو الصلاة الخارجية أو الغصب الخارجي متعدد، وإذا تعدد مصب الأمر ومصب النهي فحينئذ لا يكون الأمر والنهي قد اجتمعا في مورد واحد. وقلنا نحن أمس أن هذا الوجه إن تام، وقلنا بأن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون، فعلى كلا التقريبين، سواء على تقريب الاستبطاء الذي يقول بأن التعلق بأن الأمر بالطبيعة هذا الذي عبرناه، أو الأمر بالمطلق ماذا يستبطن وجوبات مشروطة، يعني بعبارة أخرى أن الأمر الذي تعلق بالطبيعة تسري مبادئه إلى الحصص على نحو مشروط، أو على مسلك ميرزا النعيمي رحمه الله الذي قلنا بأنه يقول تعلق الأمر بالصلاة إنما هو تعلق بطبيعي الصلاة، أي متعلق مطلق. والتعلق بالمطلق ما معناه؟ يعني أن المكلف مخير في مرخص العفو له الترخيص، ترخيص مرخص في أن يطبق هذه الطبيعة وهذا المطلق على أي حصة من الحصص. قلنا أنه بناء على الأمر الأول أم بناء على الأمر الثاني، فحينئذ في هذه الحال لا مشكلة كما بينا أمس، فكلا التقريبين يكون تاما والمشكلة تتحل على هذا. إلا أننا نحن قلنا أن هذا إن تام، ولكن لا دليل على أنه إذا تعدد العنوان يتعدد المعنون. نعم إذا كان العنوان من العناوين الذاتية التي تبين الحقيقة النوعية للشيء فحينئذ نؤمن بأن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون، لاستحالة أن يكون الشيء له ماهيتان وحقيقتان نوعيتان. فكل شيء كزيد له ماهية نوعية وحقيقة نوعية واحدة وهي الإنسانية، لا يعقل أن يكون أيضا مصداقا للفرس أو مصداقا لغيره. فإذا كان العنوان من العناوين الذاتية التي تحكي عن أو تعبر عن حقيقة النوعية للشيء فحينئذ يستلزم تعدد العنوان تعدد المعنون، ولكن ليس كل عنوان هو من العناوين الذاتية، بل بعض العناوين هي من العناوين العرضية. ونحن بصدد تأسيس قاعدة وحل جذري قائل أن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون، فترتفع بذلك مشكلة اجتماع الأمر والنهي، وهذا غير متيسر، لأنه بعض العناوين إن تعددت تتعدد المعنونات، وهذا لا ينفعنا دائما. هذا بالنسبة للوجه الأول. أما بالنسبة للوجه الثاني الذي يبين لنا كيف أن الخصوصية يمكن أن تكون رافعة لمشكلة اجتماع الأمر والنهي، فهو نقول أن الأحكام تتعلق بالعناوين، ولكن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنى. ولكن عندما تتعلق بالعناوين، بأي معنى تتعلق بالعناوين؟ يعني تتعلق بالعناوين والصور الذهنية ولا تتعلق بالأفراد الخارجية. يعني في هذه الحالة عندما نقول صلي، ما معنى صلي؟ أي أن الأمر تعلق بالصورة الذهنية، بالمفهوم الذهني، بالعنوان الذهني. أما الصراط الخارجية فلم يتعلق بها الأمر. فالأوامر تتعلق كما يعبرون بالطبائع، وتتعلق بالصور الذهنية ولا وبالعناوين، ولا تتعلق بالأفراد. حينئذ إذا آمنا بهذه المسألة فبالتالي تنحل عندنا المشكلة. لماذا؟ لأن متعلق الأمر حينئذ يكون هو عنوان الصلاة، ومتعلق النهي هو عنوان الغصب. أما الصلاة الغصبية التي هي مصداق لمن؟ للصلاة. والتي هي مصداق لمن؟ للقصد. ليست متعلقة لا للأمر ولا للنهي. فبالتالي في هذه الحالة إذا تعدد العنوان هنا، وبالتالي يعني صار مصب الأمر شيء ومصب النهي شيء آخر، فلم يجتمع الأمر والنهي في محل واحد. هنا الشيخ الصدر يقول من حق السامع لهذا الكلام أن يتساءل أنه ما فائدة أن تتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع وبالصور الذهنية، طالما أن الصور الذهنية وين موطنها؟ في الذهن، فلا أثر لها. فلا بد أن تكون الأوامر والنواهي المتعلقة بالصور الذهنية متعلقة بالصور الذهنية وبالعناوين بما هي حاكية عن المعنون الخارجي، حاكية عن المصداق الخارجي. فعندما يقول المولى أقيم الصلاة، إنما تتعلق بعنوان الصلاة لا بما هو مفهوم ذهني، لا بما هو صورة ذهنية لأنه لا أثر له، بل تتعلق به بما هو حاكي عن ماذا؟ عن الصلاة الخارجية. وعندما يقول لا تغصب، هذا النهي لا يتعلق بمفهوم الغصب وبالصورة الذهنية للغصب، إذ لا أثر له، لأن ما في الذهن لا يمكن أن يمتثل في الخارج. وعليه في هذه الحالة فتتعلق بالغصب بما هو صحيح عنوان ولكن حاكي عن المعنون. وبالتالي في هذه الحالة يعني الأمر والنهي يكون قد انصب على الموجود الخارجي بتوسط هذه الصورة الذهنية وهذا العنوان الذهني. وعليه فيكون هذا المورد ماذا؟ مصبا للأمر صلاة، ومصبا للنهي لأنه في دار المغصوبة. فيتعود المشكلة وهي أنه اجتمع الأمر والنهي على شيء واحد، أي اجتمعت المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد، وهذا مستحيل. الشهيد الصدر رحمه الله يقول صحيح، نحن لا ننكر ذلك، يعني لا ننكر أن العناوين، أن الأوامر والنواهي تتعلق بالعناوين بما هي ماذا؟ حاكية. ولكن يا هل ترى بما هي حاكية بأي معنى؟ بمعنى أن الملحوظ هو الوجود الخارجي؟ لا أن الملحوظ وجود الخارجي حتى نقول حينئذ بأن الموجود الخارجي هو متعلق للأمر. لا يمكن أن يكون الموجود الخارجي هو المتعلق للأمر، ولا يمكن أن يكون الموجود الخارجي هو المتعلق للنهي، بل لا بد في هذه الحالة أن نفرض أن المتعلق هو الطبيعة والعنوان والصورة الذهنية، ولكن لا من حيث أنها صورة ذهنية، لا من حيث أنه عنوان ذهني، بل من حيث أنه صلاة. يعني الآن لما بيصير عندي هذا، عندي هنا ذهن، هذا ذهن صحيح، عندي صورة لمن؟ للصلاة. عندي صورة للغسل. فعندما يأتي الأمر هنا، الأمر وتعلق بهذه الصورة بما هي صورة، طبعا صورة بما هي صورة، وهذه صورة صحيح. وعندي هنا نهي، النهي تعلق بها. لماذا تعلق في هذه السورة الأمر ولا يتعلق في هذه السورة؟ طالما أنه موجود في الذهن هو سورة، سورة الصلاة سورة، وسورة الغسل سورة، سورة الأكل سورة، سورة الشرب سورة، فسورة لا فرق في الذهن بين هذه السورة وهذه السورة. فلماذا يتعلق الأمر بهذه السورة والنهي بهذه السورة؟ لماذا لا نحبسها؟ لماذا لا نقول الأمر تعلق بهذه السورة والنهي تعلق بهذه السورة؟ دليل أنه يوجد عندي شيء معين لوحظ في تعلق الأمر ولوحظ في تعلق النهي، وما هو؟ أن هذه السورة إنما تعلق بها الأمر من حيث هي سورة أم من حيث هي سورة للصلاة، فتعلق بها الأمر من حيث أنها صلاة ولكن ليست من صلاة الخارجية، وتعلق النهي بهذه السورة من حيث أنها غسل لا من حيث أنها سورة، فروحب هذا الغسل ولكن ليس أمر من الخارج. فيتعلق الأمر بهذه السورة بما هي صلاة لا بما هي مفهوم ذهني، ويتعلق النهي بهذه السورة لا بما هي سورة ومفهوم ذهني بل بما هي غسل. فحينئذ تعلق الصلاة شيء هذا شيء وهذا شيء آخر، ولا يتحدى بشيء واحد ولا يجتمع بشيء واحد، فحينئذ في هذه الحالة تكون المشكلة قد ارتفعت. وعلى هذا الأساس إن تم هذا الوجه وهو أن الأوامر والنواهي تتعلق بالعناوين وبالصور الذهنية للأشياء، فحينئذ مشكلة الأمر والنهي تنحل، ولكن ليست على كل المباني التي تقدمت. نعم على مبنى شهيد الصدر تتحل المشكلة الذي يقوله بالاستطلاع، وأن مرجع الأمر بالطبيعة إلى ماذا؟ إلى وجوبات مشروطة، أو بتعبير آخر كما عبرنا إلى استبطان مشروط للحطر، بحيث أن مبادئ الوجود تسري من الجامع إلى الحطر ولكن على نحو مشروط. فحينئذ ماذا هذه تنحل هذه المشكلة؟ لأن المفروض أن عندي مصب الأمر ما هو؟ الصلاة، ومصب النهي هو الصلاة، وأما الفرد الخارجي حتى لو قلنا يوجد هنا صلاة خارجية وهو يوجد عندي هنا ماذا؟ الغسل خارجي صحيح؟ فهنا هذه الصلاة التي هي متعلقة الآن مبادئها موجودة هنا، يعني مثلا الحب والإرادة صحيح؟ هنا البغض وعدم الإرادة، لو فرضنا هي الإرادة تكون موجودة البغض، فهنا في هذه الحالة هل لها ترى إلى هنا أم لا؟ يجب هذه فيها إرادة وشوق، هنا يجب أو لا يجب فيه مضغوطية، ولكن هل اجتمعا في شيء واحد؟ لم يجتمعا في شيء واحد. لماذا لم يجتمعا في شيء واحد؟ لأن المفروض هذه الصلاة الخارجية ليست فيها مصب لمن؟ للأمر، وهنا الغسل ليس هو مصب للنهي، متعلق النهي ما هو؟ سورة الصلاة، متعلق النهي ما هو؟ سورة الغسل، وهما متعددان، فصار متعلق الأمر ومتعلق النهي متعددان، فبالتالي لا يجتمع الأمر والنهي بشكل واحد، فتنحل المشكلة عند الشهيد الصدر رحمه الله على هذا المبنى. بينما عند الميرزا النهيني الذي يقول بماذا الميرزا النهيني؟ الذي يقول مرجع الأمر بالمطلق إلى الترخيص التطبيق، فهذا لا ينفع هذا البيان. لماذا؟ لأنه عندما يقول المولى صلي، ما معنى صلي؟ يعني معنى أنه مطلق صحيح على الأرض مطلق بالطبيعة المطلقة، ما معنى الطبيعة المطلقة عند البيت النائمي؟ أنت مرخص لك في تطبيق هذه الصلاة على كفر، ومن ضمنها الصلاة وين؟ في الدار المخصوص، دار المقصود، هذه فرد من أفراد الصلاة أم لا؟ والمفروض أن المكلف مخير في التطبيق حتى على هذا. فالنهي عماله عن الصلاة في الدار المقصومة، فهما النهي عن الصلاة في الدار المقصومة يتنافى مع الترغيب في الصلاة في الدار المقصومة، فيبقى مشكلة اجتماع الأمر والنهي قائمة على ما مثلك تنجز النهي، أما على مثلك شيء بالصدر القائد والسلطان فتتحمل مشكلة، فتكون الخصوصية الثانية تامة عند الشهيد الصدر وليس تامة عند ابن الميرسة النهيني. قال: وأما الوجه الثاني فحاصله أن الأحكام إنما تتعلق بالعناوين، يعني لا تتعلق بالمعنونات والموجودات الخارجية والأفراد والصور الذهنية لا بالوجود الخارجي مباشرة، وهذا الذي ذهب إليه موجود كتاب جامعة المدرسين، احتمال يكون موجود فيه، ولكن رسائل الفشاركي، رسائل الفشاركي موجود، هذا السيد محمد الفشاركي عنده كتاب اسمه رسائل الفشاركي، كتاب مهم طبعا الاطلاع عليه، فيه بعض الرسائل ترتبط بالرسول وبعض الرسائل ترتبط بالفقه، فالسيد محمد الفشاركي من القائلين بأن الأوامر والنواهي تتعلق بالمفاهيم والصور الذهنية دون الموجودات الخارجية. فإذا كان العنوان في أفق الذهن متعددان، صورة الصلاة وصورة الغافر، كفى ذلك في عدم التنافي، لأن متعلق الأمر ومتعلق النهي متعدد، ونحن في بداية البحث حول جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جوازه قلنا من الصور التي اتفق الأصوليون على جواز اجتماع الأمر والنهي فيها ما هو فيما لو تعدد متعلق الأمر ومتعلق النهي، فلا يصدق حينئذ اجتماع الأمر والنهي بشيء واحد. لأن هذا الإشكال، فإن قيل إن العناوين في الذهن إنما يعرض لها الأمر والنهي، يعني بمعنى يتعلق بها الأمر والنهي وبالتالي تكون معروضة للأمر والنهي، لماذا؟ لأنها صور ذهنية فقط، وهذا إشكال صاحب الكفاية قد تعرض إليه سابقا، ولعله أيضا تقدم فيما سبق بعض الكلام عنه في الحلقة الثانية وفي بداية الحلقة الثالثة أيضا، أنه إذا كان مصب الأمر والنهي وفقط وين؟ في الذهن، يعني أنت مطلوب بك ما هو؟ صورة الصلاة، وليس مطلوب بك صلاة خارجية، فهل يمكن أن تمتثل للصلاة الذهنية؟ لا يمكن امتثال الصلاة الذهنية، ولا يمكن امتثال لا تقصد ذهنا، بل لابد في هذه الحالة من وجود الخارج. ولكن يا هل ترى الوجود الخارجي أيضا هل يمكن تعلق الأمر والنهي فيه؟ يقول لا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أيضا امتثال الأمر إذا تعلق بالموجود الخارجي. لماذا؟ لأن ما هو حينئذ موضوع الأمر إذا كان الوجود الخارجي؟ هو الصلاة الخارجية. إذا تريد أن تمتثل الأمر قبل إتيان بالصلاة، ما معنى هذا الأمر؟ أنك امتثلت الأمر قبل وجود موضوعه، والأمر متى يكون فعليا؟ بفعلية موضوعه، فلا يجب عليك امتثال الأمر لأنه ليس فعليا، إذ الصلاة الخارجية ليست بموجودة. طيب الآن لو فرضنا شخص أتى بالصلاة، يعني حقق موضوع من الأمر الصلاة الخارجية، فحينئذ هل يتعلق الأمر بهذه الصلاة؟ لا يتعلق بها الأمر. لماذا؟ لأن تعلقه بهذه الصلاة التي أتيت بها يكون لغوا، لأنه باب تحصيل الحاصل، يقول لك أقم الصلاة وأنت مفروض أن الصلاة قد أتيت بها، فما معنى أن يقول لك أقم الصلاة؟ فإذا تعلق بالموجود الخارجي يلزم منه هذا المحذور، وإذا تعلق بالصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية أيضا يستلزم محذورا، وهو عدم إمكان امتثال الصورة الذهنية، فلا بد أن يكون تعلق الأمر بالعناوين والصور الذهنية بما هي حاكية عن الموجودات الخارجية، يعني يتعلق بالموجود الخارجي لا مباشرة حتى يلزم منه المحذور المتقدم، بل يتعلق به بتوسط العنوان. فإن قيل إن العناوين في الذهن إنما يعرض الأمر والنهي بما هي مرآة للخارج لا بما هي صور ذهنية، وهذا يعني استقرار الحكم في النهاية على على الوجود الخارجي، على الصلاة الخارجية بتوسط العنوان. والوجود الخارجي حسب الفرد ما هو؟ صلاة في الدار المقصودة واحد فترجع المشكلة. والوجود الخارجي واحد، لماذا فرضنا أنه واحد وليس بمتعدد؟ لا، على أساس مبنى، هذا الأول الأساس. قلنا نحن أن خصوصية ثانية تبين بوجهين. الوجه الأول نفترض فيه أن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنوان، والصورة الثانية نفرض فيه أن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنوان، لأن هنا تعدد العنوان ولكن لا يتعدد المعنوان، لأن هذا حسب فرضنا من أول الأمر. فلا يمكن أن يثبت أمر والنهي عليه لأنه شيء واحد ولو بتوسط عنوانين، فتعود المشكلة. الشيخ الصدر يجيب: كان الجواب على ذلك أن ملاحظة العنوان في الذهن مرآة للخارج عند جعل الحكم عليه لا تعني كما ذكرتم بأن يسري حينئذ الوجوب من العنوان إلى المعنون حتى يكون المعنون مصبا للوجوب وبالتالي مصبا للنهي. لا، يقول لا تعني أن الحكم يسري إلى الخارج حقيقة، وإنما تعني أن العنوان الملحوظ لا ملحوظ بما هو مفهوم وصورة ذهنية فقط، بل بما هو صلاة وصف لا بما هو صورة ذهنية. يعني يصب الحكم على المفهوم بما هو مرآة للخارج، لا يقصد به أن الأمر قد تعلق بالخارج، بل يقصد به ماذا؟ أنه لوحظت فيه أنها صلاة، لوحظ فيه أنه غاصب، وعليه في هذه الحالة ليتعلق الحكم بالعناوين بهذا المعنى، بمعنى أنها متعينة أنها صلاة أو متعينة أنها غاصب، وعليه فمتعلق الأمر شيء وهو الصورة الصلاطية، ومتعلق النهي ما هو؟ مفهوم الصورة الغصبية، يعني لا الصورة مطلقا بما هي مفهوم ذهني بل بما هي صلاة. يعني الآن لو استطعنا أن نحلل، يعني الآن مثل الكمبيوتر، لو استطعنا أن نأتي بهذه الذاكرة للكمبيوتر، يوجد عندك الكثير من الصور في الكمبيوتر، ولكن تستطيع تقول هذه صورة وهذه صورة وهذه صورة وهذه صورة، لماذا تضع هذه الصورة في فايل ألف وتضع هذه الصورة في فايل باء وهذه في فايل جيل دال أو جيم؟ لماذا؟ لأنك عندما لاحظت هذه الصورة التي وجاءت إلى الكمبيوتر لاحظت بما أنها صورة تحكي عن شخص ووضعتها في فايل ألف. عندما لاحظت الصورة الثانية أنها صورة تحكي عن حيوان مثلا وضعتها في باء، تتحدث عن الزهور وضعتها في جيم، من حيث أنها صور لا فرق بينها، ولكن أنت لاحظت خصوصية في هذا التقسيم، وما هو؟ أن هذه صورة إنسان، هذه صورة حيوان، هذه صورة نبات أو زهور. هنا كذاك الأمر، الأمر يتعلق بالصورة لا بما هي صورة، بل يتعلق بالصورة بما هي صلاة. يتعلق النهي بالغصب لا بما هو صورة، بل يتعلق بالغصب بما هو بالصورة الغصبية، يعني بهذا المفهوم بما هو غصب، وهذا بحد ذاته حاكم عن ماذا؟ عن الوجود الخارجي. وهذا الوجه إذا تم إنما يدفع التنافي بالتقريب الأول. أي تقريب الأول؟ يعني تقريب سيد الشهيد رحمه الله، أي بدعوى الاستبطان المذكور سابقا، فإن الأمر بجامع الصلاة إذا كان يستبطن وجوبات مشروطة بعدد الحصص، فكل وجوب متعلق بحصة من حصص الصلاة بهذا العنوان، أي عنوان؟ يعني بعنوان أنها صلاة، فيكون الحب متعلق بمن؟ بعنوان الصلاة، والبغض متعلق بعنوان الغصب لا بعنوان الصلاة. المفروض لماذا؟ لأن المفروض أن الكلام أن الأوامر والنواهي تتعلق بالعناوين، والعناوين حسب الفرد متعددة. ومن ناحية الوجود الخارجي، حتى لو قلنا في هذه الحالة، يعني نحن هنا فرضنا أنها تتعدد، ولكن حتى لو قلنا أنها لا تتعدد، الموجود الخارجي واحد، ولكن في هذه الحالة إذا كان الموجود الخارجي واحد ولكن يا هل ترى هل تعلقه به الأمر؟ يعني هذه الصلاة في الدار المقصوبة تعلق بها الأمر؟ لم يتعلق بها الأمر. تعلق بها النهي؟ لم يتعلق بها النهي. تعلق الأمر بمن؟ بمفهوم بجامع الصلاة، يعني بصورة ذهنية الصلاطية. تعلق النهي بمن؟ بالغصب، ولكن هل بالغصب الخارجي؟ لا، لم يتعلق بالغصب الخارجي، بل بعنوان الغصب. والمفروض أن العنوان متعدد، فلم يتحد الأمر والنهي في شيء واحد حتى نقول بالاستحالة. يقول: فلا تنافي بين الوجوبات المشروطة والنهي بعد افتراض تعدد العنوان، ولكن الوجه المذكور، أي وجه المذكور الثاني، يعني تعدد أن الأوامر والنواهي تتعلق بالعناوين، ولكن الوجه المذكور لا يدفع التنافي بالتقريب الثاني الذي أفاده المحقق النائمي كما بينا هنا. لماذا؟ وهو المنافاة بين النهي عن الحصة والترخيص في التطبيق عليها، لأن إطلاق الواجب لحالة غصبية الصلاة، يعني عندما نقول الأمر تعلق بالمطلق، يعني بطبيعة الصلاة المطلقة، وطبيعة الصلاة المطلقة تشمل ماذا؟ حتى الصلاة في الدار المقصوبة. والمكلف حسب كلام الميرزا النائيني ماذا؟ مرخص له التطبيق حتى على هذه الصورة، والنهي عن هذه الحصة، فيكون هذه الحصة مجمع للأمر ومجمع للنهي، ويجتمع الأمر والنهي بشيء واحد، وهذا محال. لأن إطلاق الواجب لحالة غصبية الصلاة إذا كان يعني الترخيص في تطبيقه على المقيد بهذه الحالة، أي الصلاة في الدار المقصوبة، فهو مناف لتحريم هذه الغصبية لا محال. وعليه في هذه الحالة على مبنى الميرزا النائيني، على مبنى الميرزا النائيني لا تنحل المشكلة بهذه الخصوصية. وعلى فرض أنها لم تتم الخصوصية الأولى كما تقدم عندنا، والخصوصية الثانية على بعض وجوهها تامة عند شهيد الصدر دون غيره، ولكن لو تنزلنا وقلنا ليست تامة مطلقا، ننتقل إلى بيان الخصوصية الثالثة التي ادعي في المقام أنها مع توفرها في باب الأمر والنهي لا مانع من القول باجتماع الأمر والنهي. وهي هذه الخصوصية، ما هي هذه الخصوصية؟ أن نقول بعدم تعاصر فعلية الأمر والنهي، يعني ما معنى؟ يعني الوقت الذي يكون فيه الأمر فعليا لا يكون النهي فيه فعليا، والوقت الذي يكون فيه النهي فعليا لا يكون الأمر فيه فعليا، فلم يتحقق ماذا؟ اجتماع الأمر والنهي. هذه الخلاصة. الآن نحن ماذا نريد أن نبحث؟ أن هذه الخصوصية كافية رفع كلا المحذورين أم لا؟ نأتي ونقول بالنسبة للمحذور الثاني، وما هو؟ ضيق قدرة المكلف. حسب الفرض هنا في هذه الحالة أن المكلف قادر على أن يصلي، لأن نعطي المثال، قادر على أن يصلي يعني أن يمتثل الصلاة، وبالتالي في هذه الحالة الغصب ليس بموجود. لماذا؟ باعتبار أنه حسب المثال هذا، أنا تعمدت أن أقدم هذا الكلام حتى يتضح المثال، أنه عندما نقول أن ترفع مسألة ضيق قدرة المكلف عن الامتثال بهذا الأمر، أنه الأمر يكون فعليا والنهي لا يكون فعليا، فبالتالي هو ممتثل لمن؟ للأمر أم النهي؟ فلا يجب عليه الامتثال لأنه ليس فعليا، فقدرة المكلف تكون متحققة ولا يوجد أي محذور من ناحية الامتثال. إنما الكلام هل تكون كافية لرفع التنافي بلحاظ المبادئ أم لا، هذا الذي تنصب عليه الخصوصية الثالثة كما انصبت عليه الخصوصية الثانية كما بينا، وكما انصبت عليه الخصوصية الأولى. لأن مثاله ما هو؟ المثال العادة الذي يضرب في هذا المجال مثاله فقطر عندكم في الفقه، فقطر عندكم أيضا في الأصول، وهو الصلاة في الأرض المغصوبة. الصلاة في الأرض المغصوبة، نحن طارة نفرض أنه يوجد عندنا أرض ويوجد عندي مكلف، طارة المكلف يأخذ إذن للدخول بالأرض، هذا لا كلام خارج عن محل كلامك، ولكن بالباب فقط أن ننص، يعني يوجد عندنا أرض مكلف أولا، هذا مكلف وهذه أرض. حالات المكلف ما هي؟ طبعا المكلف يريد الدخول إلى هذه الأرض، لكن قليلا هذا الحالات ما هي؟ أن المكلف أولا يأخذ
يعني يستأذن أن يأخذ ابنة من مالك للدخول. هذه مسألة خارج عن محل كلامنا. لماذا؟ لأنه لا يوجد أي محذور ولا يترتب علي أي أجر. صحيح؟ كان لا يعتبر محرم أصلا. فلذلك ولكن بجرد الاستقصاء. اثنين، أن لا يأخذ ابن ويدخل الأرض. هذه لها صورتان. ألف، أن يكون دخوله ولا أن يكون دخوله للأرض المغصوبة بمعنى بالإكراه. يعني يجي واحد يأتي بهذا الشخص ويدفعه للأرض المغصوبة. هذه الصورة. الصورة الثانية، أن يكون دخوله للأرض المغصوبة بماذا؟ باختياره. وهذا الذي يعبر عنه بسوء اختياره. بسوء اختياره. ألا دخل الأرض، صار داخل الأرض، حان وقت الصلاة أو لا؟ بعد أن دخل الأرض صار وقت الصلاة، إلا أن هذا الوقت نقص فيه صورته. أما لابد أن نقول بعد الدخول إلى الأرض، صحيح، دخل وصار، صار وجوب الصلاة، مثلا وجوب الصلاة في حقه فعليا. هذا نقص له صورتان. الصورة الأولى مع سعة الوقت، الصورة الثانية مع ضيق الوقت. أما مع سعة الوقت فعلى كلا الصورتين يجب عليه أن ينتظر حتى يخرج من الأرض المغصوبة بل ويصلي خارج الأرض المغصوبة. بالصورة الأولى مع سعة يجب علي أن يخرج من الأرض. الآن هو قرار أن دخل من الأرض على الصورتين حتى لا ننساها. يجب عليه الخروج من الأرض المحسوب. لماذا يجب عليه الخروج؟ لأن التصرف في مال الغير بدون إذنه. فيجب عليه أن يخرج من هذه الأرض حتى ماذا؟ لا يعد غاصبا، أي أزيد طرعاً ما غصب، لأنه هو غصب أجد الماء. فلا يجوز له الصلاة مع سعة الوقت في الأرض المغصوبة ولو حال الخروج، بل يجب عليه أن ينتظر حتى يخرج من الأرض المغصوبة ويصلي في داره في مسجده في أرض مباحة شبهة. الكلام كل الكلام وين؟ مع ضيق الوقت. مع ضيق الوقت يجب عليه أن يخرج أن يصلي، يعني وإلا لو أراد أن ينتظر حتى يخرج من الأرض المغصوبة ما يحصل؟ يفوت وقت الصلاة. فهو يجب عليه في هذه الحالة ماذا؟ أن يصلي حال خروجه. فبالنسبة للصورة الأولى التي دخل فيها بالإكراه، خروجه يكون منهيا عنه، لا يكون هنا، لا يكون بهذه الصورة، لا يكون خروجه من هي الآن. لماذا؟ والدخول هذا ما يكون محرما. لماذا؟ لأنه دخل البكرة ورفع عن تسعة من دقنها ما استكره إليه عليه. وخروجه يكون واجبا مأمورا به بالخروج، فلا يكون من هي الآن. فتكون صلاته حال خروج، صلاته حال خروج مأمور ماذا؟ بها. فلا مشكلة. صار المشكلة وين؟ هذا يجب عليه أن يخرج. دخوله حتى نأكد، دخوله معصية، خروجه من هي العام. لماذا؟ يجب، هو خروجه بمعنى ماذا خروجه؟ هو يجب عليه أن يخرج، ولكن بخروجه ماذا يفعل؟ يتصرف في الأرض المخصوبة، فيكون منهيا عنه أيضا، واضح؟ فيكون منهيا عنه. صحيح يجب عليه الخروج، ولكن يجب عليه الخروج حتى يترك الغضب، ولكن بخروجه هو يكون قد غضب أيضا، واضح؟ فهنا في هذه الحالة أيضا خروجه منهي عنه. يأتي شخص ويقول في هذه الحالة منهي عنه، كيف يكون منهيا عنه؟ فهنا دخول أولا دخوله في الأرض، لماذا معصية؟ لأنه دخل باختيار. خروجه هنا منهي عنه، حتى ننتقد أكثر، منهي عنه لا خطابا بل خطابا هذا في أول، منهي عنه ماذا؟ رقابا لا خطابا. ما معنى لا خطابا؟ يعني هذا الذي يجب عليه أن يغادر الأرض المغصوبة لا يتوجه إليه النهي، يعني لا يقول المولى لا تقصد حالة خروجي. لماذا؟ لأنه مضطر إلى الخروج، فالنهي لا يكون من وجه إليه، ولكن عقابا يعاقب لأنه باختياره. والاضطرار للخروج هو مضطر للخروج أم لا؟ مضطر للخروج، يجب عليه أن يخرج. والاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، يعني وكأنه لذلك يخاف بماذا؟ منهي عنه من ناحية عقابا لا من ناحية خطابا. فلذلك يقولون المضطر للخروج من الأرض المخصوبة معاقب، لأنه يستبدل ماذا؟ غضبا، ولكنه لا يتوجه إليه النهي. فمن هنا الاضطرار بسوء الاختيار ينافي، لا ينافي الاختيار عقابا من كان ينافيه خطابا. فهذا الشخص حال خروجه يجب عليه الخروج، ولكن يريد أن يصلي. هنا الصلاة مأمور بها أم ليس بمأمور بها؟ لا، يضيق وقت ويجب عليه أن يصلي، مأمور بها. فالصلاة حالة الخروج مأمور بها، صحيح؟ منهي عنها أم لا؟ بحسب الفرض، حسب الفرض قبل المباني، حسب الفرض لابد أن يكون منهيا عنها، لأنها تصرف في المقصود. حسب الفرض هكذا أقول، حال الخروج مأمور بها ومنهي عنها، ولكن هذا النهي الفعلي فعلي أم لا؟ مضطر للخروج أم لا؟ مضطر للخروج أم لا؟ مضطر. إذا كان مضطر رجع عن أمتي مضطر إليه، فلا يكون النهي فعليا في حقه، وعاقب معاقب، لأن يعني الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، معاقب على كل حال، ولكن هل يتوجه إليه النهي؟ لا يتوجه إليه النهي، منهيا عنه، ولكن النهي ليس فعليا. لماذا؟ لأنه مضطر للخروج، فلم يجتمع الأمر والنهي من حيث الفعلية. الأمر فعلي في حقه، يجب عليه أن يصلي ولا بعض الصلاة، ولكن النهي ليس فعليا في حقه، وبالتالي في هذه الحال إذا لم يكن فعليا في حقه فلم يجتمع بالصلاة حال الخروج إلا الأمر، أما النهي فليس فعليا في حقه. فعدم تعاصر الأمر والنهي يرفع حينئذ المشكلة اجتماع الأمر والنهي. وابحث، خليني أقرأ قبل أن أبين أنه هل تنحل المشكلة.
لا تشان، كيف نقول إليه أنه منهي عنه من
نهاية الأنقاض؟ ما هو هذا الذي أقول، منهي عنه، ما معنى منهي عنه؟ هو منهي عنه، ولكن هذا النهي ليس فعليا في حقه.
بعدما ذكرنا أنه مضطر إليه.
هو هذه القاعدة. القاعدة تقول مضطر باختياره أم لا باختياره؟ باختياره. اضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار. والمختار ماذا يتحقق في حقه؟ يتحقق فيه
يكون النهي فعليا في حقه ويكون العقاب فأيضا يستحق العقوبة. هذا الشخص يستحق العقوبة ولكن لا نهي في حقه. لماذا؟ لأنه مضطر. الاضطرار يكون رافعا لفعلية النهي ولكن لا خطابا ولكن عقابا، لأن النهي ماذا؟ فيه جنبتان، فيه جنبة الخطاب لا تقصد وفيه جنبة العقاب. من ناحية العقاب يستحق العقاب لأن دخوله كان باختياره ولو كان خروجه باضطراره، فالاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا ولكن ينافيه خطابا، إذ الخطاب لا يتوجه إلى المضطر كما أنه لا يتوجه إلى الناس. الخصوصية الثالثة أن نسلم بأن الخصوصيتين السابقتين غير نافعتين لدفع التنافي، وأن الصلاة في المكان المقصود لا يمكن أن يجتمع عليه أمر ونهي بعنوانين، ولكننا نفترض أنها نفترض أنها ماذا؟ لمن نفترض أنها؟ أنها الصلاة، ولكن نفترض أن أي الصلاة متعلقة للأمر والنهي مع عدم تعاصرهما في الفعلية زمانا. ما معنى؟ يعني أن نفرض أنه هناك الزمان الذي يكون زمان الخروج وزمان الصلاة في آن واحد يكون هو زمان فعلية الأمر دون فعلية النهي، فالنهي يسقط لمكان الاضطرار فلا يلزم تعاصرهما في الفعلية زمانا. فيبحث عما إذا كان هذا نافع في دفع التنافي أم لا، فإذا كان نافعا فبالتالي تنحل مشكلة اجتماع الأمر والنهي، وإذا لم يكن نافعا فتبقى مشكلة اجتماع الأمر والنهي على حالها. ومثاله المعهود حالة تروي أو حالة تروي الاضطرار بسوء الاختيار، وتوضيحه أن الإنسان طارة يدخل إلى الأرض المخصوبة بدون اختياره، هذا الذي قلنا نحن في السورة الثانية من لا يأخذ الإبل ويدخل الأرض، دخول للأرض طارة يكون بالإكراه وحية وأخرى يكون بالاختيار. يقول لذلك يدخل الأرض بدون اختياره أي بالإكراه، وأخرى يدخلها بسوء اختياره، يعني باختياره هو ولكن بسوء اختياره. وفي كلتا الحالتين يصبح بعد الدخول مضطرا إلى التصرف المقصوب بأي مقدار؟ بالمقدار الذي يخرج فيه، بالمقدار الذي يتضمنه الخروج، غير أن هذا المقدار يكون مضطرا إليه لا بسوء اختياره في الحالة الأولى، هو مكره على الدخول مكره ومضطرا على الخروج، فلا يكون هناك نهي متوجه إليه، ومضطرا إليه بسوء الاختيار في الحالة الثانية. هنا تأتي القاعدة في الحالة الثانية، الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا إن كان ينافيه خطابا. ويترتب على هذا الأمر أنه حالة دخول حال الخروج حان وقت الصلاة أو لا، ضاق وقت الصلاة، ويترتب على ذلك أن هذا المقدار في الحالة الأولى يكون مرخصا فيه من قبل الشارع لأن المفروض أنه ليس باختياره، خلافا للحالة الثانية فلا يكون مرخصا فيه بل يكون منهيا عنه ولكنه مضطر إليه، منهي عنه مضطر إليه، لأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي المسؤولية والإدانة. هذه عبارة أخرى عن ماذا؟ لا ينافيه عقابا، يعني الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وإن كان ينافيه خطابا. احفظوا هذا القاعدة كما تقدم. وين تقدم؟ هذا يعني لأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، هذا معناه لا ينافي المسؤولية والإدانة. تقدم في بحث تقدم في بحث بيان القدرة بالمعنى الأعم، تحدثنا هناك عن هذا الأمر، ولكن النهي ساقط على القول المتقدم بأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، هذه فالنهي يكون ساقطا يعني ليس فعليا، لأن سقوطه هنا ليس من ناحية امتثاله ولا من ناحية شيء آخر بل من ناحية ماذا؟ أنه مضطر إليه وينافيه خطابا. وعليه إذا كان ينافيه خطابا فيكون خطاب النهي ليس فعليا يكون ساقطا، وعليه فلو كان وقت الصلاة ضيقا وكان بإمكان المكلف أن يصلي حال الخروج من بدون أن تطول بذلك مدة الخروج. لماذا قال بدون أن تطول بذلك مدة الخروج؟ يعني بدون أن يكون هناك تصرف زائد على حركات الصلاة، فلا يركع ولا يسجد يومي إلى السجود والركوع، وإلا إذا لم يمكنه ذلك فبالتالي يكون إتيانه بالصلاة يستلزم تصرفا زائدا على الخروج، فيجب عليه أن يقضي الصلاة فلا يصلي حال الخروج. هذا من ناحية فقهية، لا يجب عليه أن يصلي حال الخروج، بل يجب عليه ماذا؟ أن يخرج من الأرض ولو فات وقت الصلاة وأقضيها، ويكون طبعا له عقاب مضاعف، عقاب على دخول الأرض بغير إذن، عقاب على الخروج، وعقاب على تركه. فصلى بنفس خروجه مع عدم كون هذه الصلاة مستلزم لتصرف زائد، فهذه صلاة في المكان المقصود مأمور بها ومنهي عنها، ولكن هذا النهي ليس فعليا، ولا شك في وجوبها في الحالة الأولى، لأن الخروج باعتباره مضطرا إليه لا بسوء الاختيار، فيكون غير منهي عنه لأنه مكره على الدخول ومضطر إلى الخروج منذ البدء. أما الحالة الثانية وهي الدخول بسوء الاختيار، فقد يقال بأنها منهي عنها ومأمور بها، مأمور بها لأنه يجب عليه أن يصلي قبل خروج الوقت، وبالتالي لا يمكنه ذلك إلا حال الخروج وهو مأمور بها، ولكن نفس الخروج منهي عنه، فبيكون عن هذه الصلاة منهي عنه أيضا، غير أن وفقط يقال بأنها منهي عنها ومأمور بها، غير أن النهي والأمر غير متعاصرين زمانا. لماذا؟ لأن الأمر وإن كان فعليا إلا أن النهي ليس فعليا لكونه مضطرا إلى الغصب، ومن هنا جاز ثبوتهما معا، وذلك لأن النهي سقط خطابا بالاضطرار ولو كان عقابا لم يسقط، الحاصل بسوء الاختيار وإن لم يسقط عقابا وإدانتان، والأمر توجه إلى الصلاة حال الخروج بعد سقوط النهي، يعني بعد اضطراره إلى أن يخرج، بعد اضطراره إلى أن يتحقق منه هذا الغاصب، فلم يجتمعا في زمن واحد هنا، ولكن التحقيق يأتي إن شاء الله تعالى غدا، والحمد لله رب العالمين. البحث سهل ولكن يحتاج إلى